بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1120.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: حدثنا معمر عن قتادة قال: في قوله تعالى أمة وسطا، قال عدولا، وتكون هذه الأمة شهداء على الناس أن الرسل قد بلغتهم، ويكون الرسول على هذه الأمة شهيدا أنه أن قد بلغ ما أرسل به. قال حدثنا
هنا بمعنى العدول والخيار، فهذه الأمة ميزتها أنها أمة وسط، أي أن عقيدتها عقيدة وسط، وأن دينها دين وسط، وأن شريعتها شريعة وسط، وهكذا بمعنى العدل والخيار، العدل والخيار. فهي وسط بين هذه الأمم، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في هذه الأمة بين الفرق. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين الجهمية المعطلة وبين الممثلة، وفي القدر بين القدرية والجبرية، وفي الصحابة بين الخوارج والنواصب، وفي مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة، وهكذا. فهي وسط، والوسط معناه العدل والخيار، العدل والخيار، موافقة الحق. وليس الوسط الذي يدعيه البعض أننا دين وسطي، وسطي يعني يريدون به تمييعي في حقيقة الأمر، فهم ينظرون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة على أنها عقيدة المجسمة والمشبهة، وينظرون إلى التقيد بالأحكام على أنه تشدد وتنطع، ثم يقولون نريد الدين الوسطي. كلنا يريد الدين الوسطي، لكن ما الوسط؟ نرجع إلى المفهوم حتى نتمحور حوله، وإلا ما تكفي الشعارات. فإن الجهمية يريدون التنزيه، وإن الممثلة يريدون الإثبات، والمعتزلة القدرية يريدون نفي الظلم عن الله. لكن ما معنى نفي الظلم عن الله عز وجل؟ وما معنى التنزيه؟ وما معنى الإثبات؟ فهذه الشعارات وتلك المصطلحات لا ينبغي أن تؤخذ من أفواه هؤلاء دون النظر في حقائقها، إنما لا بد أن نقف عند حقائقها، حينئذ يتميز المحق من المبطل، وتتميز السنة من البدعة، ويتميز التوحيد من الشرك. نعم.
قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم أن قوم نوح يقولون يوم القيامة: لم يبلغنا نوح. قال: فيدعى نوح فيسأل: هل بلغتهم؟ قال: فيقول: نعم قد بلغتهم. فيقال: من شهوده؟ فيقول: أحمد وأمته. فيدعون فيسألون فيقولون: نعم قد بلغهم. قال: فيقول قوم نوح: وكيف تشهدون علينا ولم تدركونا؟ قال: فيقولون: قد جاءنا نبي فأخبرنا أنه قد بلغكم، وأنزل عليه أنه قد بلغكم فصدقناه.
ولهذا من كذب بهذا كفر والعياذ بالله. من كذب أن نوحا بلغ قومه وقام فيهم الليل والنهار والسر والجهار فقد كفر بالله رب العالمين، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. ومن أنكر أن موسى عليه السلام بلغ فقد كفر، ومن أنكر أن عيسى بلغ فقد كفر. ليس لأننا رأينا هؤلاء، بل عندنا مستند أعظم من الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء والتبس عليه، أما القرآن فهو أعظم في نفوسنا استقرارا بحقائقه من أسمائنا وأسماء أبائنا وأجدادنا. فلهذا من كذب بأن نوحا بلغ وأن موسى بلغ وأن عيسى بلغ فقد كذب بالقرآن. من هنا كنا نشهد على هذه الأمم السابقة بالعلم، وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإن أعظم وسائل العلم وأعظم مصادر العلم إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتطرق إليهما أبدا الشك وعدم الصدق. نعم.
قال: فيصدق نوح ويكذبون. قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وقال معمر وقال زيد بن أسلم إن الأمم يقولون يوم القيامة والله لقد كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم.
الله أكبر. نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله
وفيه من العلماء يقومون في هذه الأمة مقام الأنبياء في الأمم السابقة، فقد كانت الأنبياء يخوف بعضهم بعضا ويقومون بواجب البلاغ. هذه الأمة والحمد لله الحق فيها موجود، فيقوم علماؤها مقام الأنبياء في الأمم السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله. نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله تعالى لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال كبيرة
إلا على الذين
لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال كبيرة حين حولت القبلة إلى المسجد الحرام فكانت كبيرة إلا على الذين هدى الله،
يعني الله ابتلى وامتحن واختبر، ولا فربي سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القبلة من أولها إلى الكعبة، لكن هذه ابتلاء، فالنسخ من حكم الابتلاء وقد يكون من حكم التخفيف على هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء يحب أن يصرفه الله تعالى إلى الكعبة حتى صرفه الله تعالى إليها. قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها، فقال هذه القبلة هذه القبلة. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، قال نحو المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي تلقاءه. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، قال هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. قال حدثنا معمر عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، قال هم مشركو العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة حتى رجع إلى قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم، قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول في قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، قال غشي على عبد الرحمن بن عوف عشية ظنوا أن نفسه فيها فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين من الصبر والصلاة، قال فلما أفاق أغشي علي قالوا نعم، قال صدقتم إنه أتاني ملكان في غشيتي هذه فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين، قال فانطلق بي فلقيهما ملك آخر فقال أين تريدان، قال نحاكمه إلى العزيز الأمين، قال فأرجعاه فإن هذا ممن كتبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم وسيمتع الله به بنيه ما شاء الله، قال فعاش شهرا ثم مات. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، قال إن أرواح الشهداء في صور طير بيض، قال معمر وقال الكلبي في صور طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. قال حدثنا معمر عن الزهري عن
كما قال الله سبحانه وتعالى ويتحلمن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة في شجرة الجنة حتى يرجع الله في جسده
إلى جسد.
قال معمر عن الزهري عن الأعرج في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال أبو هريرة رضي الله عنه إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد إنكم لتقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، وما بال الأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث. إن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها، إني كنت امرأ مسكينا وكنت أكثر مجالسة النبي.
وكان الذين قالوا إن أبا هريرة قد أكثر، فما بال الأنصار لا يحدثون عن رسول الله بهذه الحديث، وما بال المهاجرين، كأنهم يخشون أن يكون أبو هريرة يحدث بأحاديث لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عنده التساهل، كأنهم يريدون أن يقولوا ذلك، ولهذا قال والله الموعد. نعم، فبين علة ذلك، لماذا أكثر أبو هريرة عن غيره؟ فإن أبو هريرة كان يعظم الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نظن أن أحدا ينتقد هذا على أبي هريرة من الصحابة، لكن لعله قد يقوله غيرهم. أما أصحاب رسول الله فإنهم يعلمون قدر أبي هريرة في ذلك، بل رسول الله كما جاء عند البخاري لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك ومن قيام يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم،
قال وكنت أكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه إنه لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. قال فبسطت ثوبي أو قال نمرتي فحدثنا فقبضت إليه، فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه، وإيم الله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية كلها.
وهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي يوما أيكم يبسط رداء، فبسط أبو هريرة رداء فأخذ شيئا ثم وضع فيه ثم قال ضمه عليك أبا هريرة، فضمه عليه، قال فما نسيت شيئا بعد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أيضا ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أكثر مني حديثا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا يكتب. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني هذا ظن أبي هريرة؟ نعم. نعم. قبل ذلك. يعني أن يكون ذلك كان قبل هذا، قبل أن يحفظ أبو هريرة ما حفظه صار راوية الإسلام. نعم. أو لعله يقصد ما كان من غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ممن كان يكتب، لأن عمرو بن عمرو العاص كان يكتب من أخبار أهل الكتاب ما يكتب. على كل المقرر عند الأمة أن أبا هريرة أكثر الناس رواية عن رسول الله، فلعله قال هذا قبل حفظه الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا معمر قال بلغني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من سئل عن علم عنده فكتمه أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار.
إلا إذا كان المكتوم شيئا تدعو إليه المصلحة في بعض الأوقات دون بعض، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل زمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث معاذ ابن جبل لما قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكل. قال ابن عبد الوهاب في التعليق على هذا وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، أن يكتم العلم للمصلحة، والمراد هنا بالعلم الذي يكتم للمصلحة في بعض الأوقات ليس مطلقا، فما تعلق بالشريعة فلا يجوز كتمانه أبدا باعتبار مجموعه وباعتبار عمر الأمة، لأن هذا يتعلق بالتشريع، لكن قد يكتم الإنسان بعض العلم عن هذا الشخص في هذا الوقت عن هذا المعين ويخبر به آخرين، أو قد يليق بواحد أن يكتم هذا ولا يليق بآخر فيكون البيان من آخر، يكون البيان من آخر، وقد قام البيان من كثيرين وعرف الناس الدين. أما أنا فلو قلت هذا القول لترتب على ذلك فتنة، فأكتم ذلك مع علم الناس بهذا، أو يكون هذا العلم مما يتعلق به تشريع وأحكام، مثل ما قال أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فيجوز إذن الكتمان للمصلحة في بعض الأحيان، أما الكتمان المطلق هذا يموت الإنسان به، ولهذا معاذ قال قال الرجل فأخبر معاذ به عند موته تأثما. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال الملائكة، قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا، قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى
يعني ما كان سبب الوصل في الدنيا من محبة من قرابة من رحم من كذا، كل هذا يوم القيامة ما له قيمة ولا اعتبار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكل هذه الأشياء تقطع. نعم.
قال حدثنا معمر
عن إلا وصل واحد، ما هو يا أخوان؟ الحب في الله والالتقاء على السنة، قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، فلم يستثن له سبحانه وتعالى إلا المتقين، هذه العلاقة التي تبقى وينتفع بها الإنسان يوم القيامة، أما سوى ذلك من العلاقات ما ينتفع بها إلا إذا كانت مع التقوى، كما قال سبحانه وتعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكن هذا مع إيه؟ مع الإيمان، مع الإيمان آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، حينئذ يكون فضل الله سبحانه وتعالى، أما عصبية وأما جاهلية وأما كذا في معارض حق فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، قال الله سبحانه وتعالى عن بعضهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فكان بينهم في الدنيا صداقة وكان بينهم في الدنيا علاقة وسبب من هذه الأسباب، لكنها لم تكن لله سبحانه وتعالى انقلبت يوم القيامة إلى عداوة، فكل الصلات يوم القيامة تتقطع وتقطعت بهم الأسباب، ما يبقى إلى صلة واحدة فقط وهي صلة التقوى في التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها هي التي ينتفع بها الإنسان يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، قال هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر يقول مثل هذا الكافر كمثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها، فكذلك الكافر يقال له ولا ينتفع بما يقال له.
نعم، كأنما بهيم ينادي عليه صاحبه، فالبهيم ما يعرف ولا يميز. نعم.
قال حدثنا معمر
عن قتادة دعاء ونداء. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وما أهل به لغير الله قال ما ذبح لغير الله مما لم يسمى عليه.
نعم.
قال حدثنا معمر عن الزهري قال الإهلال أن يقول باسم المسيح، قال حدثنا معمر عن من سمع الحسن
أو باسم بدوي أو باسم حسين أو باسم رسول الله، كل اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا معمر عن من سمع الحسن في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ فيها ولا معتد فيها يأكلها وهو غني عنها.
غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، غير باغ في الرخصة ولا عاد في القدر، فهو ما أكل إلا لما توفر شرط الرخصة، لأن أكل الميتة حرام فالميتة نجسة ولا يجوز أكلها، لكن ما أكلها إلا اضطرارا، إلا اضطرارا، ومعنى الاضطرار يعني فوات ذلك يترتب عليه هلك وموت، فالضروريات هذا أعلى ما يكون، ثم الحاجيات ثم التحسينات، فالضروريات تتعلق بما إذا تركه الإنسان هلك أو لحق به ما يقارب الهلك والضرر الشديد، وأما الحاجيات فيترتب على فواتها فوات مصلحة، وأما التحسينيات ففوات كمال، فلابد أن تتحقق رخصة أولا، أنها ضرورة، أنها ضرورة، ضرورة يتضرر الإنسان بتركها، ما هو فوات فقط يعني مصلحة وكذا كما في الحاجيات أو كمال كما في الكماليات، لا ضرورة، فأولا هذا غير باغ وإنما أخذ الرخصة بشرطها، بشرطها توافر فيها شرطها هذه الرخصة. طيب ولا عادل، أي إذا أكل مضطرا إلى ذلك فإنه يأكل بالقدر الذي يقيم صلبه ويدفع ضرورته ولا يتعد. دل هذا على أن الإنسان في قاعدة أنه لا محظور مع اضطرار ولا واجب مع عذر، أنه لا بد من التقيد بالشروط. الشرط الأول أن يكون، أن يتحقق مناط الاضطرار. ما يدعيه الإنسان يقول والله أنا سيقع علي هلك مستقبلا، سيقع علي كذا وكذا، لا، إنما إذا وقع في اضطرار يموت إذا لم يأكل، هنا تحققت، تحقق هذا المناط فله أن يأكل. الأمر الثاني أنه يقدر ذلك بقدره، فلا يأكل من ذلك تشهيا، وإنما يأخذ من ذلك ما يدفع به الضرورة. ما يدفع به إيه؟ الضرورة، ما يدفع به الضرورة. نعم، هذا معنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى لابد أن يصل حد الاضطرار، فإذا أخذ هذا فإنه لا يكون باغيا ولا معتديا. نعم.
قال قال معمر وقال الكلبي غير باغ في الأرض، يقول اللص يقطع الطريق ولا عاد على الناس. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، قال ما أجرأهم عليها. قال حدثنا معمر عن قتادة قال كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
قال حدثنا ضر من أمن بالله واليوم الآخر، لابد أن ينطلق هذا من الإيمان، أهم شيء الإسلام، ولا الله ما يقبل عملا من أحد إذا لم يكن عن الإسلام. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبالرسول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فلا يقبل مع الشرك عمل، فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم بعد ذلك يمتثل الإنسان القبلة التي يؤمر بالتوجه إليه. نعم.
قال حدثنا الثوري عن زيد عن زيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وآت المال على حبه قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر.
وهذا خير ما يكون من الصدقة، أن الإنسان يتصدق وصحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، ولا ينتظر حتى إذا نزل به الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صدقة وصدقة مقبولة وكل شيء، لكن أعظمها أجرا ما كان في حال الصحة، وأن يأمل الإنسان الغنى وأن يخشى الإنسان الفقر، فهذا دليل إخلاص. ولذا يقول العلماء تعظم الحسنة أو تعظم السيئة على حسب قوة الداعي وقوة الصارف، فإذا كان هناك قوة للداعي على المعصية فامتنعت كان امتناعك هذا أعظم أجرا مما لم يكن عند قوة الداعي. فشاب يتفتق نضارة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وشيخ كبير دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أيهما أعظم أجرا؟ الشاب. لماذا؟ لأن الداعي في حقي أقوى، أما هذا الداعي في حقي أقل. طيب كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم حينما يحذر وتوعد من أتى ببعض المعاصي ومنهم قال وشيخ زان. الشيخ حين بقى يزني فتكون عقوبته أعظم من أن يزني الشاب. لماذا؟ لأن الصارف عن هذه المعصية أقوى، الصارف أقوى، ألا وهو عدم تحرك الشهوة كما هي عند الشاب. فإذا الحسنة تعظم بقدر ما يكون الداعي أو الصارف عنها عظيم، وكذلك تعظم السيئة إذا كان الداعي عنها كبير فارتكبها الإنسان. نعم.
قال حدثنا معمر في قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال البأساء البؤوس والضراء الزمانة في الجسد، وحين البأس قال حين القتل. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله
تعالى صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين القتال. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله
صبر على كل حال، صبر على الطاعة صبر على المعصية صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر إذا أنعم عليه بالنعم فيشكر ويقوم بهذا المقام وصبر إذا ابتلي بالمصائب فيصبر على ذلك فيكون صبرا في الضراء. فكل المقامات تحتاج إلى صبر. فإذا أنعم الله عز وجل عليه شكر، وإذا ابتلاه الله عز وجل صبر. فهو صبر على الطاعة إذا أنعم الله عز وجل عليه، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة إذا ابتلي في ذلك، وصبر عن المعاصي فيحدث نفسه عن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فكل هذا من أنواع الصبر، ولهذا الدين كله يدخل في معنى الصبر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. نعم.
قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، قال: لم يكن لمن قبلنا دية، إنما كان القتل أو العفو. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا: لا نقتل به إلا حرا، فإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله تعالى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. قال: حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة.
وليس معنى هذا أن الذكر لا يقتل بالأنثى، فقد دلت الأدلة الأخرى على أن الذكر يقتل بالأنثى. قال سبحانه وتعالى: والنفس بالنفس. نعم. ولم يرد لذلك مخصص كالعبد مثلا، فقد ورد مخصص أن العبد ليس كفأ للحر، وكذلك الكافر ليس كفأ للمسلم، فلا يقتل المسلم بكافر، ولا يقتل الحر بالعبد. أما المرأة نفس والرجل نفس، ففي القصاص يكون القصاص بينهما، يكون القصاص بينهما. أما الدية فدية المرأة على نصف من دية الرجل. نعم.
قال: حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. فاتباع بالمعروف، قال: يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. قال: حدثنا معمر عن قتادة: فاتباع بالمعروف، قال: يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، قال: إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل. قال: حدثنا معمر عن قتادة.
وهذا من الأدلة التي يستدل بها السنة والجماعة على أن القتل لا يكفر به الإنسان، لأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا ولو كان كافرا لما كان أخا. قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فردوا بها على الخوارج المستدلين بقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما فقد كفروا القاتل بذلك. فرد أهل السنة والجماعة وأنه لا بد من جمع الأدلة، وأما هذا من باب الوعيد، لأن الله عز وجل سمى القاتل وصفاه بأنه أخ. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وقد وصفهم بالإيمان رغم الاقتتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين، كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، قال: هو القتل بعد أخذ الدية. يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل، لا تقبل منه الدية. قال: حدثنا معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. قال: حدثنا معمر.
هذا غدر، تأخذ الدية وتقتل، هذا غدر، فيقولون: لا تقبل منه الدية بل يقتل، كمن قتل غيلة. أما رجلا فقتله، قالوا: ما في دية، هذا فيه القصاص. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى خيرا الوصية، قال دخل علي بن أبي طالب على مولى لهم وهو في الموت فقال له ألا أوصي، فقال له قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية وليس له كبير شيء،
يعني إن ترك مالا فالوصية، وهذا ما عنده، ما ترك شيء ليس له كبير شيء، فتكون الوصية مستحبة إذا كان الإنسان شيء، أما إذا ما كان عنده شيء أو كان ما عنده شيء يكفي، فإنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال نسخ الوالدين منها وترك الأقربين ممن لم يرث.
نعم، عندنا الوالدان وعندنا الأقربون، عندنا الوالدان وعندنا الأقربون وعندنا الوصية، فهذه الوصية تجب للوالدين والأقربين مع وجود آيات المواريث، فأي وصية تبقى للوالدين والأقربين مع المواريث؟ قالوا هذه الآية نسختها المواريث في الوالدين، فقد جعلت الوالدين أنصبة المفروضة المعروفة كما في القرآن، والأقربين الوارثين، يبقى من؟ يبقى غير الوارثين، يبقى الأقربون غير الوارثين، فتستحب لهم الوصية ولا تجب، فتستحب لهم الوصية ولا تجب، أما من قال بوجوبها فلا دليل معه، فلا دليل معه، وإنما تبقى على الاستحباب، لأن الله عز وجل قسم الفرائض كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يجعل محلا للوصية في قسمة الفرائض واجبة، إنما هذا على وجه الاستحباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على سعد بن أبي وقاص ذلك، إنما قال الثلث والثلث كثير، وإذا قلنا بوجوب الوصية فما القدر الواجب؟ سمي لنا من الشريعة ما القدر الواجب؟ فمن مات عن بنت وأب وأم أخذت البنت النصف فرض الله عز وجل، وأخذت الأم السدس فرض الله سبحانه وتعالى، وأخذ الأب السدس فرض الله عز وجل، وما بقي تعصيبا، طيب نوجب على من؟ فين الوصية؟ فين محلها؟ فين الوصية الواجبة؟ نوجب على من هنا؟ نوجب على من؟ نأخذ من حق من؟ ونأخذ كم؟ فالقول بوجوب الوصية لا دليل عليه البتة، إنما بالاستحباب، وهذه الآية هي التي يستدلون بها دائما على مسألة الوصية الواجبة، وأي دلالة فيها؟ إنما هذه نسخت بآيات المواريث في الوالدين والأقربين، وبقي الأقربون الذين لم يرثوا، كما قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من فيعطون على وجه الاستحباب، وأن الإنسان يستحب لهم كان له مال أن يوصي بشيء من ماله، فإن أوصى بشيء من ماله بما لا يتعدى الثلث فحينئذ تخرج هذه الوصية استحبابا من هذا الثلث، ثم الباقي يقسم على الورثة. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه الآية لابد أن تنضم إلى آيات المواريث، فنسخت في الوالدين لأن الله عز وجل قد بين أنصبة الوالدين والأقربين الذين يرثون من الأبناء والأخوة وغير ذلك، ثم ما بقي أن الواحد يستحب له أن يوصي للأقربين غير الوارثين أو الفقراء المساكين، هذا استحباب وليس وجوب. نعم.
قال حدثنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم،
إنما يقال يعطى حق الأب، يعطى الولد حق أبيه، فمن مات عن ابن وابن ابن فتقسم من التركة بينهما، يعطى الولد مثل حق أبيه مثلا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأب كان سببا في تكوين هذه التركة وكذا وكذا، والآن يحرم أولاده، وهذه نقول معاني عامة ما أهملتها الشريعة أيضا حين جعلت للأبي إذا كان حيا ومات ولده أن يوصي لأبنائه بما لا يتعدى الثلث ما في مشكلة، وتكون وصية مشروعة، وتكون وصية مشروعة. لكن الله عز وجل أعلم وأحكم، وهو سبحانه وتعالى لا يترك شيئا نسيانا، بل هو سبحانه وتعالى الذي شرعه مبناه على الحكمة. ولهذا وأنت تقسم أي مسألة من المسائل معروف طريقة القسمة، فإذا مات عن ابن وابن ابن كيف نقسم يا إخوان؟ نقول إيه؟ الابن يأخذ كل، ليه؟ لأن الابن يحجب ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم. فكل من أدى الميت بقرابة معينة فإن الأقرب فيها يحجب الأبعد، فما يرث العم مع ابن العم وليس الأخ مع ابن الأخ. هذه المسلمات. نعم.
قال حدثنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال ذكر عنده طلحة والزبير فقيل كان يشددان في الوصية، فقال وما عليهما ألا يفعلا؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس.
نعم، بل كان ابن عباس يقول والربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال والثلث كثير. نعم. من؟ ما في مشكلة، لأن هم غير ورثة، فلو مكنهم في حياته، بل عكس بقى لو أعطاهم كل تركته في حياته وهو بالثلث بس، لو يعني شوف عنده طريقان، يريد أن يعطي تركة كلها لأولاد ابنه يعطيها لأولاد ابنه في حياته هبة. الإنسان يتصدق بكل ماله، ما في حجر عليه. لكن لو جاء يعطي أحد الورثة من القف، اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، تعطي الورثة مثل ما تعطي هذا. أو السبيل الثاني أن يوصي بالثلث بعد موت إلى الثلث، يبقى في منفذ شرعي، فعلامة مطروح الأمر حتى إذا مات الرجل وقف الورثة أمام المحكمة وكل يطالب بحق. نعم.
شفنا بعض الآباء يقسم التركة وهو حي على القسمة الشرعية، فهل هذا وقع في محله؟
ديت هبات، هبة في الحياة، هذا في الحياة وحال الصحة اسمها هبة، في المرض المخوف اسمها عطية، بعد الموت اسمها وصية، وكل له حكمه. أما في حال الصحة وكذا فلك أن تخرج، فالمخرج يكون من رأس المال، يعني أخرجت كل مالك ما في مشكلة. أما في المرض المخوف فمن الثلث، لو عايز تعتق مالك كله تخرج في سبيل الله خلاص. ليه؟ لأنه تعلق حق الورثة به الآن، ده مرض مخوف، يبقى تتصرف في الثلث لكن تنفذ. أما الوصية تنفذ يعني في الثلث، أما الوصية فنفذها بعد الموت، بمعنى أنه لو رجع فيها قبل الموت قبل الرجوع، أنه لو أوصى لواحد ليس وارثا فبان وارثا بعد الموت فلا يعطى إلا بإجازة الورثة. يبقى دي بتلزم فين؟ بعد. طيب وعطية المريض اللي هي من الثلث تنفذ فورا. طيب والهبة تكون من رأس المال كله. إذن كل واحدة لها حكمها في الشرع. فلو هو هاب للأولاد ما في مشكلة هاب للأولاد. فلو بقى هو بيقسم ميراثه، لا مش حسن ميراث، لكن يعطي أولاده، يهب أولاده في حال الحياة، لأن المرض ده أول بند في تحقق موت الإيه؟ المورث. هو مات هو حي، فتسمى هبة. هبة يهب هؤلاء الأولاد، يهب هؤلاء الأولاد. ثم العلماء تنازعوا هل يسوي بين الأولاد جميعا ذكرهم وأنثاهم، ولا يقسم قسمة الميراث، مسألة اجتهادية بين أهل العلم. نعم.
قال.
نعم. لا سموها مرضا، ما سموها شيخوخة إلا إذا كان خرف لا يحسن التصرف، لكن رجل كبير السن 70 سنة ممكن يكون أحسن منك عقلا، بعض الناس 80 سنة وخبير حصيف. ما أعرفش نقول مرض مخوف وخلاص، حقق المرض المخوف. هنقول لك شيخوخة، نرجع نقول واحد يكون عاقل تقول يعني بس أصل مريض، لا إحنا يا مريض يا شيخوخة، يعني الكبر ذاته ما هو بضابط، ما هو بحد شرعي. الكبر خلاص يبقى اسمه مريض، يبقى هذا مريض، هذا مريض، هذا خارج. هذا خائف، قد لا يحسن تصرف، هذا يلحق بأنواع المرض، نعم، فيكون تصرفه هذا قد يحجر عليه أصلا ولا ينفذ تصرفه لا في سلس ولا في غير سلس. لو ثبت أنه خرف لا يحسن تصرف هذا يحجر عليه لأنه سفيه فيحجر لسفه، فكل حال له، كل مقام له حاله الذي يناسبه. نعم. قال إنما في إنما في ناس ممكن عندها 80 سنة يعرف يجيب الدرهم والدينار من مما لا تعلم أنت. بعض الناس عنده حصافة مع كبر السن، عنده قمة في الحصافة. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة،
دي مش اسمها ميراث أبدا، هم بيسموها لكن هي هبة، لكن الأحكام ما تختلف. أصلا قلنا ميراث مش هنختلف إن الذكر بيستحضر الأنثى، مش هنختلف. ثم بهذا خالفنا أصلا قاعدة ماذا؟ الميراث، لأن أول بند في الميراث، أول حاجة قبل ما المسألة تعرض أمامي، أول حاجة تحقق موت الميراث حقيقة أو حكما. يعني حقيقة أو حكما؟ يعني ما حقيقة خلاص، يا حكم له القاضي، حكم القاضي بالموت مثلا غيابه كذا لعدم وجود معلومات عنه فالمحكمة أخرجت حكما بالوفاة، ده حكما. نعم. هبة، هبة هو هبة. عموما هذا إذا كان جاهلا خلاص يعفى عنه، لكن نقول إيه بقى القسمة اللي حصلت، حصلت على وفق الشريعة ولا لا؟ إن كانت على وفق الشريعة ما في مشكلة، بس ويعلم يعني. نعم. مين؟ لا لا لا، لأن هذا عطاء المال ما له علاقة بالنية هون، زي تسديد ديون، زي إعطاء البيع والشراء، أعطيك مال وتعطيني مال وكذا. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل.
الناس ما يعرفون هذه الفروق أصلا، ما يعرفش حاجة اسمها هي هبة ولا عطية ولا كذا، هو لك بقسم تركة عشان العلم ما يزعلوش، ما يختلفوش، فانا بس انا هورث وانا حي، هو قصد، هو بيقول كده لجهل بالاحكام، لكن هو الحقيقه ما هي؟ ان انا ساهب اولادي المال الان في الحياه، ده معناها كده، حتى لا يختلف الاولاد بعد ايه؟ بعد الممات، فهي هبه، لكن هو بيسميها ميراث، ليه؟ لجهله، مش واحد عالم الاحكام. طب بيطلع علاقه بالتوزيع؟ تؤثر يعني؟ لا ما تؤثر، مش عباده. نعم. إنما اعطاك حقوق، اعطاك حقوق، المهم يصل حقوق إلى أربابها وأهلها على وجه المشروع، لكن لو كان يتوقف على ذلك نية لا، دي حاجة ثانية، لكن النية هنا ما تتوقف عليه. نعم.
قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل الوصية بعدما سمعها فإنه آثم ما بدل عليه. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الولي إلى الحق والعدل.
صحيح، إذا كانت الوصية فيها جنف وإثم فإنها يرجع إلى الحق فيه. أما الذين يقول بعض الأبناء لا 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 أنا أبي أوصلي، هو حر بقى يتعذب ما يتعذب، هو خلاص أعطاني في حياتي، انتهت المسألة. أو بعضهم قد يكون الأب يكتب له شيئا نتيجة مثلا تهرب من حاجة قانونية فيموت الأب فجأة فيقول كان عنده 5000 دينار، أبويا كتب له 5000 دينار وعنده عقود بيع وشراء، يا ابني أبوك كان كذا، ما لي دخل يا أبويا. حتى بعضهم قال لعمه لما كتب الأب بعد الأشياء كذا فقال الأولاد اذهب إلى أبينا في المقبرة وأخرجه واضربه اذا اردت، الا ابونا كتب شيء خلاص، اللي احنا ما كتبه ابونا نحن ملتزمون به. هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، فالاب كتب من اجل هذه الاشياء مثلا لمصلحه هو راها او قدرها، او حتى تهرب من شيء لا يجوز التهرب فهو آثم، لكن لا ينتقل الملك بهذا. فكلكم يعلم هذا، ولهذا للأسف الشديد بعض الآباء يكون سببا في عقوق الأبناء ووقوع الأبناء في هذه المخاطر بجهلهم. ولهذا الأب لا بد أن يفصل بين أبنائه وأن يحدد هذه التحديدات. معروف يا أولاد أخوكم هذا كان مسافر العراق وكان بيبعث الورقة الخضرة، ورقة الخضرة هذه بكذا كذا وجاب لي 8000 دولار، أخوكم له عنده 8000 دولار، فاهمين كذا؟ مش تسيب المسألة، ده يجيب ورقة خضرة وده يجيب ورقة صفرة وده يجيب مش عارف كذا، وفي النهاية يموت الأب وكل يدعي أن التركة هذه كلها له، أنا الذي فعلت مع أبي وأنا الذي فعلت مع أبي وأنا الذي فعلت مع أبي. لا، ما ينبغي هذا. الأب ينبغي أن يحسم في حياته، فالمعروف معروف معروف، لو كان الابن أعطى شيئا على وجه المعروف والإحسان إلى والديه معروف، فهذا لا يطلب عوضا كما يفعل بعض الأبناء الآن. بعض الأبناء قد يقوم مع ولده في والده في مرضه ويقوم على كذا ويذهب إلى الأطباء ويأتي، وبعد ما يموت الأب يقول لك أنا عايز ثمن الخدمة. لا، البر ليس له ثمن، البر ليس له ثمن. لكن لو كان ينفق على أبيه في حال مرضه وامتنع الأخوة يريد الرجوع فنعم له ذلك، يقول أنا صرفت على أبي 10000 جنيه، ليس طبعا منهم عطل يعني تعبه مع الأب ولا قيامه وسهره فيقول لك أنا أعمل لي أجرة أنا وزوجتي، لا طبعا، إنما ما أنفقه على الوالد ينوي الرجوع على الورثة بذلك فله ذلك، له أن يرجع على الورثة بهذا المال. أما أنه يحسب بره فالبر لا يطلب جزاؤه إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى فمن خاف من موص جاء.
ولهذا إذا ترك، إذا لم يترك الأب مالا قال يا أبي لما لم تترك مالا، وإذا ترك الأب مالا ترك خلافا واختلافا وشقاق، فعلى كلا الأمرين. إذا لم يترك الأب مال قالوا فين أبونا ما عملناش حاجة، طب وإذا ترك لهم الأبذنة، أعلم واحد ترك حوالي 160 فدان، 160 فدان، الفدان بنص مليون، يعني اضرب بقى كذا يعني 80 مليون جنيه، الى الان لم تقسم الارض. واحد ترك 150 فدانا، بقيت حوالي اكثر من 10 سنوات ارض بور لاختلاف في هذا 150 فدان. يعني واحد لو غمض كده ياخد مثلا 20 30 فدان يعيش فيهم، يبقى 10 15 مليون جنيه، لكن كل يريد ان ياخذ ايه اكثر من اخيه، كل يريد ان ياخذ اكثر من اخيه. تخيل 150 فدان والخلاف قائم، ايه قيمتها؟ طيب ايه ما قيمتها؟ فلهذا مرجع الامر هذا الى صلاح الاب ولا صلاح الابناء، وفي نفس الوقت ايضا لابد ان يكون الاب عاقلا يضع الحدود التي لا يختلف الاولاد فيها. ما في مشكله يجمع ابنائه ويقول يا اولادي اذا انا مت يعني وانتم على ورثتي فلان وفلان وفلان وفلان، ف انا شايف انت يا محمد تاخد العشرين فدان اللي هم على المصرف، واخدك واخوك ياخد 15 من على البحر، بس الارض هنا ايه اقل جوده فتاخد 20، يبقى خد انت العشرين دول وانت كده، وانت يا محمد يبقى سيب لاخوك فدان من على الطريق ينزل بيه على ايه ارضه لان ملوش منفذ، فانت تاخد الفدان ماشي ماشي وهكذا، وانت يا فلان تاخد الشقه الفلانيه وتدفع لاخوك كذا 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 كذا، من باب يعني تنظيم هذا، هذا لا باس به، لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان يرفع النزاع بين أولاده بين أولاده. ولو كتب وقال مثلا أوصى بحقيقة تركة أن تكون القسمة كذا إذا مات، إذا مات فيقول مثلا إذا أنا مت وورثتي فلان وفلان 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 فتكون القسمة على هذا النحو فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا. أما إذا مات مثلا بعض الأبناء كذا واختلفت القسمة فتكون القسمة على وفق شرع الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول أخوكم فلان دوت له كذا، الحقيقة وقف معي واشتغل واجتهد وعمل كذا وكذا وكذا، فأجرته نص فدان، فنصف الفدان في الناحية الفلانية يكون أخوكم، ويكتب له نصف الفدان أمام الأبناء بحيث لا يقع نزاع بعد إيه بعد هذا الأمر، وإلا فمظالم تقع بسبب هذا. فالحاصل أن الوصية إن تضمنت محرما فلا يجوز تنفيذها، ولا يبرئك أيها الابن أن تقول أبي كتب لي. إذا كان أبوك كتب لك على وجه الشرع فنعم، وإلا فلا يحل لك أن تأخذ، كما لو حكم لك القاضي حكما على خلاف الحق الذي تعلمه أنت فهذا لا يغير الحكم عند الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح إنما أنا، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إذا لا يحل لك تفضل فليأخذها أو ليضرها بقطعة من النار. يبقى هذا من باب التحذير أن تأخذ شيئا حتى لو حكم لك القاضي ويقول الله المحكمة حكمت لي، وأنت تعلم أن هذا على خلاف الحق لا يحل لك أن تأخذه حتى لو حكمت لك المحكمة بذلك، حتى لو حكم لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لك إذا كنت تعلم أن الحق على خلاف إيه؟ على خلاف هذا. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته. قال حدثنا معمر عن أبان عن النقعي في قوله تعالى إن ترك خيرا قال 1000 درهم إلى 500 درهم.
الخير اللي هو المال، وقد سمى الله عز وجل المال خيرا في القرآن، وأنه لحب الخير يا شيخ. طب نكتفي بهذا القدر.